الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم إلى هذا الموجز لأهم الأنباء، يقرأه على حضراتكم خالد العبد الله. شهد المسجد الأقصى ومحيطه فجر اليوم اشتباكات عنيفة أثر اقتحام قوات الاحتلال للمسجد، مما أوقع أكثر من 150 جريحا من الفلسطينيين و400 معتقل مقابل إصابة عدد من عناصر شرطة الاحتلال. وجرت داخل المسجد وخارجه اشتباكات عنيفة وسط إطلاق مكثف للرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع الذي قابله الفلسطينيون بالحجارة والمفرقعات النارية. نددت الفصائل الفلسطينية باقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى وتنفيذ اعتداءات واسعة ضد المصلين. فقد أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن الشعب الفلسطيني قرر أن يدافع عن المسجد الأقصى، مشددا على أنه لا مكان للغزاة في القدس. بدورها اعتبرت حركة الجهاد الاعتداء جريمة عدوانية محملة الاحتلال كامل المسؤولية عنها وعن تداعياتها. بعد ساعات على تعرض قافلة عسكرية أمريكية إلى هجوم بعبوة ناسفة في بغداد، وقع انفجار في طريق رتل أمريكي قرب محافظة بابل. وسبق لفصيل عراقي يطلق على نفسه أصحاب الكهف إعلان مسؤوليته عن مهاجمة القافلة الأمريكية على طريق الشعلة السريع ببغداد، هذا وقد فرضت واشنطن ستارا من التكتم على حجم الخسائر المحتملة التي تكبدتها جراء الهجومين. هذا وأبدأ ائتلاف ذوي القانون في العراق تحفظه من مشروع أنبوب نفط البصرة العقبة، مشددا على الحاجة لضمانات ملموسة بعدم تسرب النفط العراقي إلى الكيان الصهيوني. ولفت البيان إلى غياب الشفافية والمعلومات الكافية والضمانات المناسبة التي تحفظ حقوق العراق في المشروع، لا سيما وأن الحكومة الحالية تفتقر للصلاحيات القانونية بهذا الصدد كونها حكومة تسيير أعمال. أعلنت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان يحتجز سفينة الديزل الإسعافية هارفيست على الرغم من تفتيشها وحصولها على التصاريح من الأمم المتحدة. وأضافت الشركة أن عدد السفن المحتجزة يرتفع إلى 3 سفن نفطية كلها مفتشة وحاصلة على التصاريح المطلوبة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من القضاء على مفرزة تتكون من نحو 30 مرتزقا بولنديا في مقاطعة خاركيف. وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أن الطيران الروسي دمر 13 منشأة عسكرية لأوكرانيا خلال الليل، من بينها مستودعان لأسلحة الصواريخ والمدفعية و10 نقاط لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الطراد موسكوفا غرق أثناء سحبه إلى الميناء متأثرا بعاصفة وظروف جوية سيئة. وأوضحت الوزارة أن الطراد فقد ثباته عندما تم سحبه إلى ميناء المقصد بسبب الأضرار التي لحقت بهيكله ليغرق إثرها في بحر هائج. شددت قوى الحرية والتغيير في السودان على أنها لن تمضي في أي عملية سياسية دون إطلاق سراح المعتقلين وإلغاء حالة الطوارئ ووقف قمع المتظاهرين. وقال القيادي في الحركة في الحرية والتغيير شريف محمد عثمان إن وفدا من القوى التقى رئيس البعثة الأممية ومبعوث الاتحاد الأفريقي ومبعوث الهيئة الحكومية للتنمية شرق أفريقيا، وتم طرح رؤيتهم للعملية السياسية. واصلت 4 شركات خاصة بتوزيع المحروقات في تونس إضرابها اليوم وغدا، وذلك بعد فشل جلسة المصالحة مع ممثلي الحكومة. بهذا نصل لختام هذا الموجز، شكرا لكم طيب المتابعة، وكان معكم خالد عبد الله في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 عصرا حتى 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحباءنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 13 من شهر رمضان المبارك عام 1443 هجري قمري، والمصادف للسادس والعشرين من شهر فروردين عام 1401 هجري شمسي، والموافق للخامس عشر من نيسان أبريل عام 2022 ميلادي. في 13 من شهر رمضان المبارك عام 95 للهجرة هلك الحاكم الأموي الجائر الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان الحجاج مشهورا ببطشه وقساوة قلبه، وقد امتلأت السجون في عصره بالمظلومين من أنصار آل البيت سلام الله عليهم الذين كانوا يعتقلون بسبب حبهم لأهل البيت عليهم السلام، وكانوا يتعرضون على يديه لأقصى أنواع التعذيب الوحشي، وحسب الكثير من المؤرخين فقد استشهد في عصره أكثر من 120 ألفا من المسلمين، ولم تقتصر جرائم الحجاج على قتل أنصار أمير المؤمنين عليه السلام، بل هاجم الكعبة المشرفة لهدمها في العام 74 للهجرة، وبسبب تماديه في غيه وجرائمه فقد الثقفي ذاكرته في أيامه الأخيرة وعاش شبه مجنون، وبعد هلاكه دفن في منطقة مجهولة خوفا من وصول الجماهير المسلمة الثائرة إلى جسده. في 15 من نيسان أبريل عام 1988 ميلادي استشهد في تونس العاصمة المجاهد الفلسطيني المجاهد خليل الوزير المعروف بأبي جهاد، أحد أبرز قيادات منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك على يد العصابات الإرهابية الصهيونية. فبعد انتقال قوات منظمة التحرير الفلسطينية إلى تونس واستقرارها هناك، راحت عصابات المخابرات الصهيونية تخطط لتصفية قيادات الفلسطينيين، فتوغلت في الأراضي التونسية متوجهة إلى مقر إقامته ونفذت عملية الاغتيال، وقد استشهد في ذلك الحادث بالإضافة إلى خليل الوزير عدد من حراسه الشخصيين. وأخيرا وفي 15 من نيسان أبريل عام 1986 ميلادي هاجمت الطائرات الأمريكية مدينتي طرابلس وبنغازي في ليبيا، وذلك بذريعة ضلوع النظام الليبي السابق في انفجار مطعم بألمانيا قتل فيه 3 عسكريين أمريكيين. وقد قتل في الهجوم الجوي الأمريكي عدد كبير من المدنيين الليبيين أغلبهم من الأطفال، ما أثار احتجاجات الشعوب الإسلامية والرأي العام الدولي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ربي له الأسماء الحسنى، تسبح له الأكوان، إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان. ربي له أسماء الحسنى، تسبح له الأكوان، إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان. إذا دعوت فادعوا الإله، وإن استجرت فلب الله. إذا دعوت فادعوا الإله، وإن استجرت فلب الله. ما لنا موت مولا سواه عفو كريم ورحمن. ربي له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان، إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان. ربي له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان، إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان. اتق الله وله اصبر، فالصبر في العقبى حميد. اتق الله وله اصبر، فالصبر في العقبى حميد. وتزود علما وبيانا من السنة والقرآن. ربي له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان، إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب وندعوكم لسماع حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، الذي نواصل فيه تعريف أهم الكتب الإسلامية في تراثنا الإسلامي الخالد. نتمنى لكم أعزائي المستمعين وقتا طيبا ومفيدا مع برنامجكم هذا. مستمعين الأفاضل، ها نحن نبحر مرة أخرى في عباب المكتبة الإسلامية لنرى ما سطرته أنامل العلماء وأقلامهم في سالف العصور، حيث اخترنا لكم في هذه الحلقة كتاب التوحيد للشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق. وهذا الكتاب يعتبر مرجعا مهما في مجال العقيدة وعلم الكلام ودفع الشبهات التي حاول أعداء الدين أن يلصقوها به وينسبوها إليه، وقد كتبه مؤلفه اعتمادا على الروايات المعتبرة عند مدرسة أهل البيت عليهم السلام بما تحويه من منطق وعقل واستدلال قرآني. وللمزيد من المعلومات عن هذا الكتاب القيم سنحاور ضيف البرنامج سماحة الشيخ حسين المياحي، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا أعزائي المستمعين. نرحب بكم من جديد أحبتي المستمعين وبرنامج بساتين العلماء وبضيفنا سماحة الشيخ المياحي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، بداية نتعرف على موضوع الكتاب، ما هو موضوع الكتاب الأصلي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
كتاب التوحيد للشيخ الصدوق. أولا، الشيخ الصدوق هو عالم كبير من علمائنا وأشهر من أن يعرف، ونحن عندما استعرضنا الكتب الأربعة ذكرنا حياته بشيء من التفصيل. هو من علماء القرن الرابع، ولد في 305 للهجرة وتوفي 381. موضوع الكتاب هو الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أهل بيته في مسائل التوحيد ومعرفة الذات الإلهية،
نعم،
والصفات والأسماء والأفعال، بالإضافة إلى المباحث نستطيع أن نسميها، طبعا المباحث روائية، مباحث مهمة تعتبر من أهم النظريات والأسس في علم الكلام.
نعم.
يقول العلامة المجلسي عليه الرحمة في كتب الشيخ الصدوق، هذا من حيث اعتبار الكتاب وأهميته، يقول: كتب الشيخ الصدوق لا تقصر في الاشتهار عن الكتب الأربعة التي عليها المدار في هذه الأعصار.
نعم.
يعني كتبه الأخرى، كل مؤلفاته، عيون الأخبار مثلا، كمال الدين وتمام النعمة وغيرها من المؤلفات، يقول لا تقل أهمية عن الكتب الأربعة الأخرى، الكتب الأربعة المعروفة لدينا، من حيث الاعتبار، باعتباره من العلماء الأجلاء المدققين المتتبعين.
نعم.
فالموضوع بشكل عام هو الروايات الواردة عن أهل البيت في مسائل التوحيد.
طيب، سبب تأليف الكتاب سماحة الشيخ، يعني هناك سبب معين، يعني خاصة في ذلك الوقت وهو يتحدث عن التوحيد، هل هناك حاجة معينة آنية في ذلك الوقت أن يتحدث ويؤلف في التوحيد؟
نعم. بالنسبة إلى موضوع التوحيد، عندما نرجع إلى الخلف قليلا،
نعم،
يعني في أيام النبي وبدايات ظهور الدعوة، نجد أن التوحيد لم يكن بهذه السعة وبهذا البحث الواسع في مسائله، في الأسماء وفي الصفات وفي الذات الإلهية، والأطراف بعضها يشوه الآخر وبعضها ينسب إلى الآخر ما ليس من عقيدته إلى غير ذلك. في زمن النبي صلى الله عليه وآله يأتي الأعرابي يقول له: يا رسول الله، ما الإيمان؟ ما هي الأسس، أسس التوحيد مثلا؟ يقول له: أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له وليس كمثله شيء.
مثلا بسبب حداثة إسلام الناس.
نعم.
يعني لم تطرح، موجودة لكن النبي،
نعم،
صلى الله عليه وآله لم يطرحها. نعم.
ولكن هذا يدل على أن هذا القدر كافي في مسألة التوحيد. يعني لا نستطيع أن نتهم أولئك الذين أسلموا في ذاك الزمان أن،
نعم،
لديهم نقص في المعرفة الإلهية أو،
نعم،
نقص في التوحيد. إنما القدر الذي يحتاجه المسلم في التوحيد هو هذا، أكثر من هذا ليس إلا.
نعم.
سبب تأليف هذا الكتاب يذكره الشيخ الصدوق في بداية الكتاب في المقدمة. طبعا الكتاب مؤلف من مقدمة،
نعم،
ومن 67 بابا كما سيأتي إن شاء الله عندما نصل إلى فهرس الكتاب. يذكره بالنص، يقول: إن الذي دعاني إلى تأليف كتابي هذا أني وجدت قوما من المخالفين لنا ينسبون عصابتنا إلى القول بالتشبيه والجبر،
نعم،
لما وجدوا في كتبهم من الأخبار التي جهلوا تفسيرها في كتبنا، يعني،
نعم،
في كتبنا، ولم يعرفوا معانيها ووضعوها في غير موضعها ولم يقابلوا بألفاظها ألفاظ القرآن، فقبحوا بذلك عند الجهال صورة مذهبنا كما هو متعارف أيضا اليوم، ولبسوا عليهم طريقتنا وصدوا الناس عن دين الله،
نعم،
وحملوهم على جحود حجج الله، فتقربت إلى الله تعالى ذكره بتصنيف هذا الكتاب في التوحيد ونفي التشبيه والجبر. إذن كانت هناك حاجة لدفع الكثير من الشبهات التي،
نعم،
ألصقت بالمذهب وبالإسلام بشكل عام، ولكي يعرض الصورة الحقيقية أو النظرية التي نتبناها نحن في موضوع التوحيد.
نأخذ هذا الفاصل القصير سماحة الشيخ، ثم نعود إليك وإلى مستمعينا بعد لحظات قليلة فقط. ما زلنا وإياكم أحبتنا المستمعين وبرنامج بساتين العلماء، حيث نتناول في هذه الحلقة كتاب التوحيد للشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق مع ضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. سماحة الشيخ، ماذا عن فهرسة الكتاب؟ طريقة الفهرسة، هل هناك طريقة معينة في فهرسة الكتاب؟
نعم، قبل أن أشير إلى فهرس الكتاب لابد من الإشارة إلى مسألة في غاية الأهمية أشار إليها هو في المقدمة.
نعم.
عندما ذكر سبب التأليف، لاحظ كيف يقول، يقول: وجدت قوما من المخالفين لنا ينسبون عصابتنا إلى القول بالتشبيه والجبر لما وجدوا في كتبهم من الأخبار إلى آخره. هذه الأخبار التي يشير إليها الشيخ الصدوق بعضها دس في كتبنا من المخالفين، ثم احتج علينا بها وحملنا لوازمها وهي ليست من متبنياتنا.
نعم.
لاحظ كيف؟ يعني هناك منهج في غاية الأهمية، هذا المنهج خطر جدا باعتبار أننا عندما نرجع إلى كتبنا إذا لم نكن حاذقين في تناول الأخبار والروايات قد نقع في مطبات كثيرة في آراء غيرنا. على سبيل المثال علي بن الجهم، علي بن الجهم كان معروفا بنصبه وعداوته ومخالفته لأهل البيت، ولكنه يروي حديثا طويلا عن الإمام الرضا في مسألة التوحيد. عندما تقرأ الحديث وتقارنه بأحاديث أخرى رواها المقربون من الإمام الرضا سلام الله عليه، أبو الصلت الهروي يروي نفس الحديث هذا، تجد اختلاف في بعض المواضع. هذه المواضع التي فيها اختلاف تلاحظ الدس واضحا فيها، حتى أن العلماء عندما يروون هذا الحديث الذي رواه علي بن الجهم باعتبار من الأمانة العلمية أنه روى الحديث يذكرونه كما هو، ولكن في نهاية الحديث يقولون: وهذا غريب من علي بن الجهم مع نصبه وعداوته لأهل البيت. لاحظ يدس فيه مثلا قضية زواج النبي من زينب بنت جحش، وأنه رآها على الصورة المعروفة كما تروى في كتب أخرى. هذا ليس من عقيدتنا وليس من متبنياتنا، ولكن دس في هذا الحديث ثم احتج علينا به، يقول: أنتم أيضا تقولون كذلك، لماذا تتهمون الآخرين؟ هذه مسألة في غاية الخطورة.
نعم.
ولعل تأليف هذا الكتاب كان يعني انطلاقة جديدة في مواجهة الشبهات التي كان يحارب بها المذهب.
نعم.
أما عن فهرسة الكتاب الذي تفضلتم بالسؤال عنه، طبعا الكتاب يشتمل على 583 رواية. الكتاب روائي كما قلنا.
نعم.
من البداية يجمع الروايات التي في خصوص التوحيد. بدأه بمقدمة صغيرة، المقدمة ذكر فيها سبب التأليف فقط لا غير، قال: أن الذي دعاني إلى تأليف هذا الكتاب هو الأمر الآتي الذي ذكرناه. أما باقي هذه الأحاديث فقد قسمها على 67 بابا.
نعم.
هذه الأبواب كما يلي: أولا ثواب الموحدين والعارفين، يعني ما يحصل عليه الموحد العارف بالله من الثواب.
نعم.
لاحظ الحديث، أذكر بعض الأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وآله. يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: ما قلت ولا قال القائلون قبلي مثل لا إله إلا الله. ويقول أيضا: خير العبادة قول لا إله إلا الله، يعني مجرد التلفظ بلا إله إلا الله هي عبادة، بل هي خير العبادة. يقول: خير العبادة قول لا إله إلا الله. لاحظ المفاهيم التي كانت في زمن النبي، مفاهيم فطرية، لأن التوحيد هي قضية فطرية قبل أن تكون قضية عقلية وبحث ورواية، هي قضية.
نعم.
فطرية، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الباب الثاني هو باب التوحيد ونفي التشبيه، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا شبه له وليس كمثله شيء وما إلى ذلك. الباب الثالث معنى الواحد والتوحيد والموحد، هذه المعاني التي استجدت فيما بعد.
نعم.
و يعني طرحت في عالم علم الكلام وعند المتكلمين. الباب الرابع هو تفسير قل هو الله أحد، سورة التوحيد، حتى أنه في بعض الروايات عندما يأتون إلى الرسول أو إلى أحد الأئمة يقولون له: ما التوحيد؟ يقول له اقرأ قل هو الله أحد، يقول له يا ابن رسول الله مثلا كيف أقرأها؟ يقول اقرأها كما يقرأها الناس، اقرأها فقط.
نعم،
يعني هناك درجات من التوحيد، يعني من الفهم، من المعرفة. طبعا نحن لا ندعي
الإنسان قضية فهم،
نحن لا ندعي أن فهمي للتوحيد مثلا كفهم العالم من هو متقدم علي في هذا المجال،
نعم،
أو العارف أو الإمام المعصوم أو النبي. طبعا هناك تعمق يختلف من شخص إلى آخر، ولكن أدنى درجات التوحيد هي أن تقرأ قل هو الله أحد، يعني مجرد قراءة هذه السورة والأخذ بمعانيها الظاهرة، هذا يكفي في قضية التوحيد. الباب الخامس معنى التوحيد والعدل، لأن مسألة العدل صار فيها أخذ ورد في ذلك الزمان، أيضا استند فيها كما ترى أن منهج الشيخ في الكتاب هو الاعتماد على الرواية، الاستدلال بالرواية والاستدلال بالآية ضمنا، لأن الكثير من الروايات أو لعل معظم الروايات تستدل بالقرآن، فهو لا ينفصل عن القرآن.
نعم.
غاية ما بالأمر أنه يأتي إلى القرآن عن طريق المعصوم، لا يأتي هو مباشرة إلى القرآن إلا في مواطن يحتاجها.
إذن أفهم من ذلك سمعت شيخ هناك حاجة في ذلك الوقت في زمن الشيخ، يعني تتجاوز قضية أنه يعني أن أقول لا إله إلا الله أو أن أقرأ سورة الإخلاص.
نعم، نحن نتكلم عن أدنى درجات التوحيد وما كان عليه فهم التوحيد والمعرفة في زمن النبي في القرن الثالث. هذه البحوث طرحت بقوة.
نعم.
يعني الشيخ الصدوق توفي كما قلنا في 381، هذه البحوث طرحت في نهاية القرن الأول، يعني هذه لم تكن، نعم، من المستجدات في عصره. نعم، كانت هناك حاجة في بيان وفي توضيح، وكتب التوحيد ألفت قبل الشيخ الصدوق، في زمن الإمام الصادق ألفت كتب التوحيد كما سيأتي.
نعم.
توحيد المفضل ألف بإملاء الإمام الصادق للمفضل ابن عمر في ذلك الزمان، ولكن المنهج يختلف كما سيأتي في محله إن شاء الله. الباب السادس أنه عز وجل ليس بجسم ولا صورة، لأن هذه من المسائل المهمة التي كانت مطروحة وكان فيها جدل عنيف.
نعم.
في أن الله سبحانه وتعالى هل هو جسم، هل هو صورة، هل يحل في محل، وصار فيها جدل، وكل واحد يستدل بدليل من الأدلة التي قد تكون الأدلة صحيحة ولكن الاستدلال بها غير صحيح. يعني يستدل بآية، الآية صحيحة لا أحد يشك في مسألة الآية،
نعم،
ولكنه عندما يستدل بها يخفق في الاستدلال. وهكذا في الكثير من الشبهات، كثير من الناس يأتي بدليل، الدليل صحيح ولكن الاستدلال به، يعني وضعه في هذا الموضوع
في الاستدلال
غير صحيح. طيب.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ حسين المياحي. أحبتنا المستمعين، هكذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بساتين العلماء. إلى لقاء مقبل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، نحييكم بتحية الإيمان. مستمعين الأعزاء، الشعراء هم الطليعة الواعية والنيرة والأكثر شعورا بالواجب والمسؤولية من غيرهم، لأن رسالة الشعر رسالة هادفة تهدف للحفاظ على الأخلاق والقيم والمثل الطيبة في الإسلام، وهم الذين يستمدون في بحثهم ورؤيتهم من الإيمان والعقيدة الحقة. ومن هنا نرى الإمام الخميني رحمه الله يخاطب هذه الصفوة المهذبة والثلة المؤدبة بهذا السوق البليغ، حيث يقول: أنتم أيها الكتاب والأدباء، خاصة الشعراء منكم، لأن لغة الشعر هي أبلغ اللغات، أيقظ الشعوب ووعى الجماهير الحاضرة والأجيال القادمة. وموقف الإمام من الشعر لا يختلف عن موقف الإسلام منه، باعتباره عنصرا مؤثرا يفوق جانب الخيال السائب والعاطفة الحادة حتى ينقلب إلى مفهوم أخلاقي ومبدأ رسالي تهفو له المثل وتصبو له القيم، فعندها ينال إعجاب الجماهير وإرضاء الدين. فكما قيل: يا معشر الشعراء، هذا دينكم، أنتم له النصراء والأمناء، فتكتلوا وتجمعوا وترفعوا عن كل ما يدعو له الجهلاء. ولا غرابة أن تعرب هذه الطليعة الواعية والنخبة الداعية عن ميولاتها السامية وتوجهاتها الغالية لشخصية الإمام الخميني ورسالته وثورته المقدستين، مستمدة حيويتها من طبيعة الولاء لهذا الإمام. وسدد الله خطاها في هذا السبيل. وواحد من هذه النخبة الطيبة هو الشاعر الأستاذ سميح حمادة، فلنصغي لشعره وهو يقول: إن الإمام خميني سيد أمة، ما زال سيفا في الكريهة مشهرا، ينى لبيت من أرومة هاشم، وعبيره بشذاه يحكي العنبرا. وشعرية الشعر تمازج الأحاسيس وتخالج الوجدان وتفيض بالعاطفة الدافقة من أعماق الشعور، وخاصة حينما يشبعها بهمومه لفقدان هذا الفذ الذي سما في عالم الفكر وانبثق من صفاء الفطرة وسلامة المعتقد. فكانت حياته مثلا في الشهامة والهمة والغيرة والجرأة، وارتضى لنفسه أن يكون قربانا لإسلامه العظيم، وليبلغ الشعب آماله وأمانيه من خلال هذا الفداء الحسيني الذي صوره الشاعر بأنه ينى لهذا البيت الهاشمي الكريم الذي عرف بتفانيه وذوده عن الحق. فلنستمع لرائعته النونية. ما جئت أبكي فقيد الأرض والسنن، ولا لأغمره بالدمع والشجن، لأن من يفتدي بالنفس أمته أقوى من الموت بل أقوى من الزمن. لم نفتقد بطلا إذ لم يزل قبسا، بنوره نهتدي كالفرقدين سني. ما كل ما تقضى فالبعض مولده، في موته أزلي الروح والبدن. يا راقدا في الثرى قم والتفت فتجد، بيارق الله في الآفاق كالمزن. تركت بعدك أجفانا مقرحة، من الفجيعة تأبى نعمة الوسن. لو كنت أملك في دفع القضاء يدا، حضنت روحك بين العين والجفن. بمثل زندك يبني الحق دولته، فنم قريرا إمام الشعب والوطن. وهيهات للشاعر ومعه الأمة أن تقول للإمام كلمة الوداع، فهو الحاضر الذي لا يغيب وفي كل يوم نراه. نراه في همساته وكلماته التي تجهر بالجهاد واليقظة، وتغمر العالم كله بالأمل الواعد والصبح المرتقب. فهيهات أن تمسه يد الموت وتلفه بضعة أكفان. خمينيون موتهم حياة، وموت الخانعين هو الممات. وإلى هنا تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج الإمام الخميني في الشعر العربي، وإلى لقاء آخر أستودعكم الله، والسلام عليكم.
أيها الأفاضل، تستمعون فيما يلي إلى زيارة مولانا إمام العصر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، المعروفة بزيارة آل ياسين. فقد جاء في رسالة الإمام المهدي عليه السلام إلى محمد الحميري الأمر بتلاوتها، حيث قال: إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى:
سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديال دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حق. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده، السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه، السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تصلي وتقنط، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد وتستغفر، السلام عليك حين تصبح وتمسي، السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، السلام عليك أيها الإمام المأمون، السلام عليك أيها المقدم المأمول، السلام عليك بجوامع السلام، أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وله، وأشهدك يا مولاي أن عليًا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي بن الحسين حجته ومحمد بن علي حجته وجعفر بن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق يا مولا يا شقيا من خالفكم وسعد من أطاعكم فاشهد على ما شهدتك علي وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتم والباطل ما أسخطتم والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين. اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمتي نورك وأن تملأ قلبي نور اليقين وصدري نور الإيمان وفكري نور النيات وعزمي نور العلم وقوتي نور العمل ولساني نور الصدق وديني نور البصائر من عندك وبصري نور الضياء وسمعي نور الحكمة ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك فتغشيني رحمتك يا ولي يا حميد. اللهم صل على محمد حجتك في أرضك وخليفتك في بلادك والداعي إلى سبيلك والقائم بقسطك والثائر بأمرك ولي المؤمنين وبوار الكافرين ومجل الظلماء ومنير الحق والناطق بالحكمة والصدق وكلمتك التامة في أرضك المرتقب الخائف والولي الناصح سفينة النجاة وعلم الهدى ونور أبصار الورى وخير من تقمص وارتدى ومجل العمى الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعذه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالناصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه واقصم قاصميه واقصم به جبابرة الكفر واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك صلى الله عليه وآله واجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد عليهم السلام ما يأملون وفي عدوهم ما يحذرون. إلى الحق آمين. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين.
الله يا الله يا الله يا
الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت حسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الماجد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد.